هذا بمعنى الأول إذا كان في الغزو، لأن الغزو فرض كفاية على المسلمين، فلا يكون إلا بالتكافل. إذا قلت الأموال فإنه من باب فرض كفاية من أجل دفع طرف العدو. فإذا تعين الغزو على هذه المجموعة وجب عليه البذل، لأن الغزو فرض كفاية لا يتم إلا ببذل المال. لكن إذا كان في بيت المال ما يكفي فإنه لا يجب على الأفراد أن يدفعوا إلى واجب، أن المصالح العامة التي تكون من بيت المال. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي أن يدفع يسوق، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه داود سائر الحسن. يعني هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الراعي لأمته، كراعي الغنم الذي يمشي خلفها إذا كسرت شاة حملها أو جبرها، وإذا يعني مرضت شاة رعاها، وهكذا يصير خلف الغنم ليحفظها ويصلحها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السفر لم يكن يتقدم، وإنما يصير خلف أصحابه يزجي الضعيف أن يسوقه، لأنه لو مشى أمامه على مركوب جيد لاحقه الصحابة وانقطع الضعيف، يعني على بعير هزيل أو على يمشي على قدميه ينقطع يسوقه الضعيف وينقطع ربما يهلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير بالمؤخرة يتفقد أصحابه، هذا يعي الجبل يعني ينقطع المشي، هذا يجعل ويمرض، هذا يسقط يتفقدهم لئلا ينقطع أحد منهم، كما فعل بجابر بن جابر ببعير جابر بن جابر. في بعض الغزوات كان على بعير هزيل ضعيف، بدأ يتأخر على القوم حتى انفصل، صار بعيدا عن القافلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لحقه من خلف. قال: ما بال بعيرك يا جابر؟ قال: يا رسول الله انه قد اعيا، يعني تعب وعجز عن السير. فنخس النبي عليه الصلاه والسلام بعصا معه ودعا له، فصار يسير قدام الابل كله ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مداعيا له لاجل يدخل عليه السرور: قال: لو تبيعني جبلك يا جابر؟ قال: يا رسول الله يعني ما عندنا ناضح غيره، يعني ما عندنا له. فسكت قليل، قال: تبيعني جبلك يا جابر؟ قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا بل بعني. فحدد ثمن، والنبي عليه الصلاه والسلام قلل قليلا نزل من هذا الثمن، ثم اشتراه بهذا الثمن على ان ينقذه المدينه. فلما وصل المدينه جاء جابر عند النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد، قال له: دع جبلك صلى ركعتين. فلما صلى نقد النبي عليه الصلاه والسلام الثمن فاخذه، ثم ولى ترك الجبل عند باب المسجد. فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا جابر خذ جبلك. قال: ولك يا رسول الله؟ قال: لا خذه. قال: تراني ما كسبك لاخذ جبلك، يعني ما كان يقصد ان ياخذ البعير، انما اراد ان يعطيه المال بدون مقابل، لأنه مات أبوه عبد الله رضي الله عنه وعليه دين، ترك 9 بنات وتحملها جابر رضي الله عنه، فكان في حال شديدة، عنده 9 أخوات يعولهن وامرأته، وأبوه ترك دينه، ووقف معه النبي عليه الصلاة والسلام بدينه، لأن اليهود أرادوا أن يأخذوا الحارث والمزداد مقابل الدين، هذا الثمرة قليلة لا توفي الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كلم اليهودي صاحب الدين أن يأخذ ما وجد ويصبر بالباقي، فأبى إلا أن يأخذ المستعان. فكلم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين، كل ذلك كيادة، يقول: لا أفعل على رأسي يا رجل، إن ذلك اليهود وحبهم للمال، لأنه طمع بيأخذ المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أيس من اليهودي قال: يا جابر صنف تمرك، يعني صنفه، حط كل نوع على حده. فجد جابر صلى بالتمر قال كذا وقال كذا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأكل من هذا التمر وشرب ونام ثم استيقظ فدرع التمر ودعا وبارك ثم قال أقضي يده فقضى وبقي التمر كان لا يأخذ من شيء، فقضى كل الليل وبقي التمر بقي كثير من التمر. هذا بركة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديره لحال جابر رضي الله عنه، لأن أباه قتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وترك دينا وبناتا، وجابر رضي الله عنه ضحى تزوج ثيبا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لبك أن تلاعب وتلاعبك؟ أن جابر شاب وأخذ أمرأة كبيرة في السن، قال يا رسول الله إن أبي ترك تسع بنات وإني كرهت أن آتي بشابة مثلهن، فأحببت أن امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه تضحية لجابر رضي الله عنه أنه ترك حظ النفس من الزواج من بكرة صغيرة وتزوج ثيبا كبيرة من أجل أن تكون على خواتهن تمشطهن وتصلحهن. أما بنات صغار يحتاجن امرأة كبيرة مكلفة تقوم عليه. فهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أنه بعد رحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام راعي لأصحابه يسير خلفهم وقدهم ويرسل إليهم عليه الصلاة والسلام. بابها يقول إذا ركب دابته للسفر قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، الفلك هي السفن، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيعين، لولا أن الله تبارك وتعالى سخر هذا الإبل والنبال والحمير والخيل لما أطاق الإنسان أن يبحر وأن يركبها لأنها أقوى منه، لكن الله تعالى سخر كما قال تعالى وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها يركبهم، فيتذكر نعمة الله فيحمد إثنها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين، يعني ما كنا له عين هذا الركوب مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني لما سافر يعني ركب الرجال في سفر الدنيا تذكر السفر الآخر هو السفر الأعظم الذي ينتهي به إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يسافر في هذه الدنيا يذهب ويجيء وينتهي السفر وهو أيضا في سفر إلى الله تبارك وتعالى، وعما قريب سينتهي ذلك السفر ويحط الرحال في الآخرة ويلقى ربه جل وعلا وإنا إلى ربنا لمنقلب. كما ننقلب من أسفارنا إلى بلدنا يرجع إلى بلده كذلك يرجع إلى بلده الأصلي وهو الآخرة ويلقى ربه جل وعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان استوى على بعير خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات، ومن العمل ما ترضى العموم الأعمال الصالحة، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده، أن السفر قطعة من العذاب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل ربه أن يهونه، ولو كان على ركوب سريع كطائرة سيارة قد يتعثر ويحصل له مشقة في هذا السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في العهد. الله سبحانه وتعالى مع الجميع بعلمه وإحاطته وقدرته مع المسافر ومع المقيم وهو معكم أينما كنتم، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء الشدة والتعب السفر تغير اللون إلى تعب ومشقة، وكآبة المنظر إنسان إذا تعب السفر تغير المنظر واسمر وجهه شدة التعب والحر الشمس يتعود من هذه الأشياء، سوء المنقلب في المال والأهل والولد تعود بالله أنه إذا رجع إلى أهله لا يجد شيئا يسوء في أهله إما بموت أو مرض أو شبه ذلك أو تلف في ماله ونحو ذلك، وكآبة المرء سوء المنقلب في المال والأهل والولد، وإذا رجع قال هن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم. هذا دعاء السفر ينبغي الانسان ان يقوله اذا غاد السفر سواء بالسياره او بالطائره او بالسفينه او باي مركوب، واذا رجع قال هذا الدعاء وزاد آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، فيقول كذلك اذا ارتفع او فعليت لي او فزبت. قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقدر الحمد لله في شيء قدير، صدق الله وعده وقصر عبده وهزم الأحزاب. وإذا أقبل البلد كذلك يقوله حتى يدخل البلد. وفق الله جميعا.